السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. أنقل لكم تحيات أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر وأطيب الأماني من محدثكم فارس عمر ومخرج الفترة ديار بامرني، وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أدان ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق ستيفان دي مستورا قتل شقيقتين مسيحيتين في الموصل، وعبر في بيان أصدره اليوم عن استهجانه استمرار استهداف الأقليات قائلا إنه يشعر بصدمة وبغضب. هذا وكانت الشرطة العراقية قد ذكرت يوم الأربعاء أن شقيقتين قتلتا أمام منزلهما بينما أصيبت والدتهما. الجيش الأمريكي أكد الحادث مضيفا أن المهاجمين قاموا بنسف منزل الضحايا. دي مستورا لاحظ أن هذا الحادث جاء بعد تأكيد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عودة عدد من الأسر المسيحية المرحلة إلى الموصل، ودعا السلطات العراقية المركزية والمحلية إلى حماية المسيحيين والأقليات الأخرى ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بقيام وحدات من قوات الجيش العراقي بتفكيك مخيم للمهجرين في مدينة الحرية في بغداد، ويقيم فيه حوالي 4000 شخص منذ أواخر عام 2003. الوكالة ذكرت بأن الحكومة كانت قد عرضت مبلغ 2500 دولار لكل أسرة تعيش في هذا المخيم وتوافق على المغادرة طوعا، غير أن عدد من قبلوا بهذا العرض كان ضئيلا جدا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في أماكن أخرى في العاصمة. هذا ويقيم عشرات الآلاف من المهجرين داخل مواقع عسكرية مهجورة متفرقة في بغداد، وتشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن 5% من المرحلين داخليا الذين يتجاوز عددهم 1.25 مليون شخص يعيشون حاليا داخل مباني حكومية. قال وزير المالية باقر جبر في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس بريس للأنباء إن العراق ينوي زيادة صادراته النفطية إلى 3 أضعاف في غضون 10 سنوات لتصل إلى 6 ملايين برميل يوميا، وأضاف أنه تم تخصيص 2 ملياري دولار للصناعة النفطية في إطار ميزانية عام 2009 بهدف رفع قدرات هذا القطاع. وزير المالية قال إن الهدف الأولي هو العودة إلى مستوى الصادرات في ثمانينات القرن الماضي، أي إلى حوالي 3.4 مليون برميل يوميا حسب الوكالة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الجيش الأمريكي أن طائرة شحن مدنية أمريكية تحمل ما بين 4 إلى 6 أشخاص سقطت اليوم في منطقة غرب العراق بعد إقلاعها بفترة قصيرة من قاعدة جوية قرب الفلوجة. الجيش الأمريكي قال إن الاتصال انقطع مع الطائرة مشيرا إلى عدم وجود معلومات عن مصير طاقمها. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مصادر في الشرطة في الفلوجة أن الطائرة سقطت في الصحراء. أعلن الجيش الأمريكي في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه قيام قوات التحالف بقتل إرهابي واحد واعتقال 3 مطلوبين وإلقاء القبض على 6 من المشتبه بهم في عمليات نفذتها القوات اليوم الخميس قرب الحويجة وفي الموصل وجنوبها وفي العاصمة بغداد. رفض وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ضغوطا روسية تهدف إلى إلغاء خطط أمريكية لإقامة درع صاروخي في أوروبا الشرقية. تحدث غيتس إثر اجتماع لحلف شمالي الأطلسي الناتو مع أوكرانيا عقد في عاصمة أستونيا تالين. كان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قد قال الأسبوع الماضي إن في نية بلاده نشر صواريخ إسكندر في منطقة كالينينغراد ردا على الخطط الأمريكية. غيتس اعتبر التهديدات الروسية غير ضرورية، غير أنه قال أيضا إن واشنطن ستواصل مساعيها لإقامة علاقات بناءة وإيجابية مع روسيا. بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات اليوم مع ليبيا تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، وتوقع الاتحاد توقيع اتفاق يغطي مجالات عديدة منها التجارة والطاقة والهجرة غير الشرعية والبيئة. يذكر أن علاقات الاتحاد بليبيا شهدت فترة جمود لعدة سنوات مع اتهام الحكومة الليبية بدعم الإرهاب، غير أن الاتحاد أعلن منذ تموز الماضي أعلن عن نيته في تعزيز علاقاته بليبيا إثر إطلاق سراح ممرضات بلغاريات وجهت إليهن ليبيا تهمة نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة إلى أطفال ليبيين. وأخيرا دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى عدم اعتبار الدولار العملة العالمية الوحيدة في الوقت الحالي. ساركوزي تترأس بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، أضاف بالقول أنه سينقل هذه الرسالة إلى قادة مجموعة الدول العشرين في قمتها التي ستناقش الأزمة المالية الدولية في واشنطن خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها مساعي الحكومة لتشجيع أصحاب الكفاءات الذين غادروا وطنهم لأسباب مفهومة على العودة. الفدرالية والنصوص الدستورية التي تجيز إنشاء أقاليم من عدة محافظات أو حتى من محافظة واحدة كما يراها ممثلون عن أهل كربلاء. ومن كربلاء إلى الموصل، حيث نقوم بجولة في معرض للصور الفوتوغرافية يلتقط لحظات من حياة الإنسان اليومية بحساسية فنية عالية. ومن الموصل نعود إلى بغداد في لقاء مع مسؤول كبير في وزارة الزراعة يتحدث عن الموارد المالية الضخمة التي رصدت لتطوير هذا القطاع الحيوي. سيداتي وسادتي، منذ عقود والعراق ينزف عقولا وكفاءات كانت مبعث فخر واعتزاز يتباهى بها البلد أمام العالم. وتعددت أسباب هجرة العقول من عصف الدكتاتورية مرورا بالحروب إلى تردي الأوضاع الأمنية. في غضون ذلك يعمل أصحاب الكفاءات خارج بلدهم الذي هو أحوج ما يكون اليوم إلى خبراتهم ومعارفهم. وفي محاولة لتشجيع هذه الكفاءات على العودة، تخطط الدولة لعقد مؤتمر يحضره عشرات العراقيين المغتربين لبحث السبل الكفيلة بوقف هذا النزيف في ثروة العراق الفكرية والعلمية. مزيد من التفاصيل عن مبادرة الحكومة الجديدة في التقرير التالي.
آلاف العراقيين من المبدعين وذوي الكفاءات والنخب اضطرتهم سياسات النظام السابق القمعية لمغادرة البلاد، فيما التحقت أعداد كبيرة أيضا من هذه النخب بعد عام 2003، وتحديدا عندما بلغت الأوضاع الأمنية من الخطورة، بحيث تعرضت هذه النخب للاستهداف المباشر. وبعد كل هذه السنوات بدأت الدولة تفكر جديا من أجل إعادة النخب الكفوءة واستثمارها داخل البلاد بدلا من استغلالها في الخارج. وقد أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية عن الخطوات العملية لذلك من خلال تشكيل اللجنة العليا لإعداد مؤتمر لجذب واستقطاب الكفاءات العراقية في الخارج، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء مع وزيري التعليم العالي والمهجرين والمهاجرين، بالإضافة إلى لجنة المهجرين في مجلس النواب. وستقوم هذه اللجنة بالإعداد لمؤتمر عالمي يعقد في بغداد نهاية العام.
صادف أننا وفي بعض الزيارات لبعض البلدان العربية والغربية صادف اللقاء ببعض الأخوة العراقيين المغتربين من ذوي الكفاءات المتميزة، وقد جرى أثناء الاجتماع معهم التداول في همومهم وقضية تسهيل عودتهم إلى العراق، فانبثقت فكرة عقد مؤتمر عالمي يضم نخبة من الكفاءات العراقية الموجودة في المهاجر المختلفة، وتقرر أن يقام هذا المؤتمر بمبادرة مشتركة من مجلس النواب العراقي ومن الحكومة العراقية التي رحبت بهذه الفكرة وأبدت استعدادها للتعاون في إقامة وعقد هذا المؤتمر.
وبحسب العطية سيتم دعوة نحو 150 شخصية عراقية للمؤتمر الذي سيعقد في بغداد، فضلا عن مشاركة مبدعي العراق في الداخل، حيث سيتم تناول 3 محاور أساسية. يتضمن المحور الأول إعداد قاعدة بيانات عن المغتربين العراقيين من الكفاءات للاستفادة منهم مستقبلا وتوظيفهم في المواقع المختلفة، في حين يتضمن المحور الثاني سبل اجتذاب هذه الطاقات وتسهيل عودتها من خلال منحها الحوافز والمغريات اللازمة لعودتها. أما المحور الثالث سينطوي على كيفية التواصل مع هذه الكفاءات في حال رفضت العودة. وقد أوضح الشيخ خالد العطية بأن المؤتمر سيحظى باهتمام جميع الوزارات وستتخلله حوارات مختلفة للمشاركين تثمر عن مجموعة توصيات. أما وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان فقد أكد على الاستعدادات اللازمة لإنجاح مؤتمر النخب العراقية.
لابد من توفير كل المستلزمات اللازمة لأجل جذب هذه الطاقات، وسعينا ونسعى إن شاء الله ومن خلال هذا المؤتمر أن نضع الامتيازات اللازمة لجذب هذه الطاقات، وكل الطاقات الموجودة الآن لنا اتصال معهم وهناك جسور ارتباط مع هذه الكفاءات هي راغبة في العودة وتطمح للعودة ولو لم تقدم لهم أي امتياز.
وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي عن أمله بعودة جميع الكفاءات العراقية من الخارج، مؤكدا على عودة نحو 200 أستاذ جامعي إلى العراق.
نحن في العراق بودنا أن هذه الكفاءات تعود للعراق وتستخدم هذه الخبرة اللي موجودة لديها في بناء البلد. لحد الآن إحنا منذ المبادرة اللي هي عودة الكفاءات من خارج العراق، لحد الآن إحنا في الجامعات العراقية عاد ما يقارب 200 أستاذ، وهناك طلبات كثيرة للعودة. وأيضا بأستغل هذه المناسبة لأبين أنه بعض الأساتذة اللي يرجعون من الخارج وصلتني بعض الرسائل أنه يعانون من بعض البيروقراطية في التعيينات، وأنا شكلت الآن لجنة مرتبطة بالوزير مباشرة من أجل تسهيل أي كفاءة عراقية ترغب في العودة إلى العراق وترغب في العمل في الجامعات. أيضا لدينا في الملحقيات الثقافية خارج العراق طلبنا من عندهم أن يكونون قاعدة بيانات تضم جميع الكفاءات اللي موجودة خارج العراق من أجل أن يكون هناك تواصل ما بيننا وبينهم.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعينا الكرام، من المصطلحات التي دخلت الحياة السياسية العراقية منذ عام 2003 مصطلح الفدرالية أو النظام الاتحادي، فالمادة الأولى من الدستور تنص على أن جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة، كما أن المادة 119 تنص على حق كل محافظة أو أكثر في تكوين أقليم، وعلى هذا الأساس أنشئ أقليم كردستان، فيما دعا عضو مجلس النواب وائل عبد اللطيف ومعه نحو 30,000 من مواطني البصرة إلى إعلان المحافظة إقليما قائما بذاته. في المقابل طرحت قوى سياسية تشكيل إقليم يضم 9 من محافظات الوسط والجنوب ومنها محافظة كربلاء، ولتكوين فكرة عن الطريقة التي ينظر إليها المسؤولون في محافظة كربلاء إلى قضية الأقاليم وما يعتبر أفضليات تتمتع بها على المحافظات، استطلعت إذاعة العراق الحر آراء مسؤولين في مجلس محافظة كربلاء، في مقدمتهم رئيس المجلس عبد العال الياسري.
أعتقد أن الدستور قد أوضح في مجمل فقراته ضرورة إقامة الأقاليم، وأكيد الآلية التي وضعها الدستور كانت واضحة لكن مجلس النواب وضع فترة زمنية وقف زمني لغرض تنفيذ هذه القضايا وخصوصا قضية عليم. وأعتقد أن الفترة القادمة هي سوف تكون الفترة النهائية لغرض نظر مجلس النواب فيما يتعلق بقضية العقائد. نحن مع ما أقره الدستور حقيقة،
ولكن الياسري توقع أن يتم مستقبلا التوجه بصورة أكبر نحو إقامة الأقاليم، لأن الفيدرالية تحتاج برأيه إلى ظروف مواتية.
نأخذ بنظر الاعتبار الظروف السياسية والأمنية. أعتقد أن الظروف في الوقت الحاضر على الأقل غير مهيئة، وربما الوقت القادم تكون هنالك ظروف أفضل للعراقيين وخصوصا في المحافظات لغرض إقرار ما إذا كان هنالك إقليم، سواء هذا الإقليم كان يضم مجموعة من المحافظات أو إنه يضم محافظة واحدة، وهذا ما يقره الناس من خلال استفتاء.
ويتوقع مؤيدو الفيدرالية أن محافظاتهم التي ينوون تحويلها إلى أقاليم ستحصل على عائدات مادية أكبر من ميزانية الدولة، وينظرون إلى إقليم كردستان كتجربة رائدة في هذا المجال. وقد أشار فلاح حسن عطية رئيس لجنة الإعمار في كربلاء إلى أن الحصة التي تتلقاها كربلاء من الموازنة باعتبارها محافظة وليست إقليما تختلف سنة بعد أخرى، وهي لا تفي بمتطلبات الإعمار على حد تعبيره.
ونحن علمنا أن حصة محافظة كربلاء من تنمية الأقاليم سوف تكون لعام 2009 108 مليار، وهذا أعتقد حصة قليلة جدا لا تلبي حاجة المواطن. نحن أعددنا خطة بمقدار 450 مليار دينار عراقي لبرنامج تنمية الأقاليم ل 2009، فإذا كانت ما يخصص لنا مليار وثمانية سوف تكون حقيقة يعني مخيبة للآمال ولا تلبي طموحات محافظة كربلاء.
تصطدم دعوة النائب وائل عبد اللطيف لإقامة إقليم البصرة بدعوة المجلس الأعلى إلى إقامة إقليم الوسط والجنوب الذي من المفترض أن يضم 9 محافظات، ولكن هذه المحافظات 9 لم تؤيد دعوة المجلس الأعلى حيث يدعو أغلبها لفيدرالية المحافظات. وبقدر تعلق الأمر بكربلاء يذهب البعض إلى أن معظم أعضاء مجلس المحافظة لا يؤيدون إقامة الفيدرالية، فماذا تقول عضو مجلس محافظة كربلاء ميسون العوادي؟
إحنا ندعو إلى الفيدرالية ونرجو أن يكون الصلاحية مجالس المحافظات أكثر توسعا حسب ما موجود بالدستور.
بقليل من المخاوف تعاطى مواطنون في كربلاء مع آخر إثارات الفيدرالية، وقال بعضهم إن الكفاءة والإخلاص والقدرة على القيادة من أبرز ما ينجح تجربة الأقاليم، وإذا ما توفرت هذه العوامل في أي محافظة ترغب بأن تتحول إلى إقليم فهذا أمر جيد، غير أن بعضهم ذهب إلى أن الفساد المالي والإداري وقلة الحرص يمكن أن يفشل مشروع الفيدرالية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام،
كل هالسنين طول علي بغيابة والموت الحنين يا طير من يرضاها نسيني كل هالسنين دبلت الوان ورودي والدمع فوق خدودي دبلت الوان ورودي والدمع فوق خدودي حتى النهار
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ننتقل وياكم إلى عرض للصحافة الأردنية من تقديم حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد إن العراقيين في الأردن ليسوا ضيوفا كما تعتبرهم الحكومة، وإنما لاجئون، وذلك وفق دراسة عدها مؤخرا المركز الوطني لحقوق الإنسان. وقالت الدراسة إن ما تستند إليه الحكومة اقتصاديا واجتماعيا في رفضها وصف العراقيين بأنهم لاجئون غير مبرر. وناقشت دراسة المركز مبررات ومخاوف الحكومة التي دفعتها إلى الامتناع عن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة، وخلصت إلى أنه لا وجود لمثل هذه المبررات، وخصوصا في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في الأردن وبالذات العراقيين. وتنقل الغد عن رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري نفيه أن يكون أحد طلب منه مغادرة المملكة، وقال إنه ما يزال يقيم هنا ولم يطلب منه المغادرة، والأخوة في الأردن يتفهمون مطالبه وأهدافه المتمثلة بتحرير العراق من الاحتلال حسب تعبيره. وتقول الرأي أن حدة الخلاف تصاعدت بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي بعد رفض الأكراد تشكيل أفواج إسناد موالية للحكومة في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها. وأعرب المالكي عن أسفه البالغ من حملة التصعيد الإعلامي الذي انطوى عليه البيان المشترك للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين تجاه قضية مجالس الإسناد التي تمس أمن العراق ووحدته الوطنية واستقراره. وتقول العرب اليوم أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي رشحت رئيس الحكومة نور المالكي لنيل جائزة نوبل للسلام لدوره في إقرار الأمن والسلام في العراق. وكان المالكي الذي تسلم منصبه منتصف العام 2006 حيث بلغ العنف الطائفي أوجه، تمكن من السيطرة نسبيا على الأوضاع الأمنية في البلاد بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضد الميليشيات والتنظيمات المسلحة الشيعية والسنية على حد سواء. وتقول الدستور إن العراق والصين وقعا عقدا بقيمة 3 مليارات دولار يسمح لشركات صينية باستغلال حقل الأحدب النفطي الواقع على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق بغداد وقالت الشركة الصينية إن هذا العقد الذي كان منتظرا منذ اتفاق أبرم قبل أشهر وقع الاثنين الماضي في بغداد، وسيسمح للشركة الوطنية وشركة شينخوا أويل بالعمل في هذا الحقل، وأن جزءا من الإنتاج لن يصدر بل سيغذي محطات الكهرباء القريبة للتخفيف من نقص الكهرباء في البلاد. وتقول الدستور إن المطرب العراقي ماجد المهندس سيعود للغناء اعتبارا من عيد الأضحى المبارك بعد احتجابه عن الساحة الفنية منذ رمضان الفائت، وذلك بعد الحادث المروري الذي تعرض له على الخط الدولي السريع بين إيطاليا وفرنسا وتسبب حينها بإصابته في فكه. ومن المقرر أن يحيي المهندس حفلا في القاهرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وحفلا آخر في دبي ثالث أيام العيد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
حان الآن موعدكم مستمعينا الكرام مع عرض للصحافة الكردية يقدمه مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة روزنامة اليومية السياسية الأهلية هذه العناوين: مسعود بازاني رئيس الإقليم قال في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: كردستان الآن نموذج للإزدهار الديمقراطي في الشرق الأوسط وبالإمكان نقل تجربتها إلى العراق. وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها هذا، وقد نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا أمس قالت فيه إنما تدعيه القيادة الكردستانية حول اعتبار كردستان نموذجا له أمر صعب. رغم مطالبة المالكي لعدم التصدي لمجالس الإسناد، إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني ما زال مصرا على الوقوف بوجه تشكيل هذه المجالس. سي بي جي ومراسلون بلا حدود يطالبون بإطلاق سراح الصحفي شوان داودي الذي حكمت عليه إحدى محاكم السليمانية بالسجن لمدة شهر واحد. وفي صحيفة آسو اليومية الأهلية نقرأ: من المحتمل أن تقبل جامعات بغداد الطلبة غير المقبولين في جامعات الإقليم والبالغ عددهم 10,000 طالب. وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ: الرئيس طالباني أكد أن الأخوة التركمان جديرون بالدعم السياسي والإداري والاقتصادي. رئيس إقليم كردستان يعلن بأن تشكيل مجالس الإسناد في المناطق المتنازع عليها يزرع بذور الفتنة. نائب رئيس إقليم كردستان يقول: من منطلق مستقبل العراق ندعم الاتفاقية الأمنية. التحالف الكردستاني أكد على ضرورة تفعيل أعمال اللجان المشتركة. برلمان كردستان طالب بإيجاد الحلول العاجلة لمشكلة عدم قبول الطلبة غير المقبولين في الجامعات. التجار الأوكرانيون أعلنوا أمس في مؤتمر صحفي عقد في السليمانية بأنهم سيجعلون إقليم كردستان بوابة لأعمال العراق. وفي مقال للكاتب كاروان علي اعتبر مجالس الإسناد جهة تقف بالضد من إرادة العراقيين. وأخيرا نقرأ في صحيفة خبات اليومية السياسية تعليقا لقيادي في الاتحاد الديمقراطي الكردستاني على البيان الصادر من مكتب رئيس الوزراء ردا على بيان المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين بشأن الإسناد. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي أن لغة البيان ليست لغة سياسية سليمة. هذا وقد نشرت الصحيفة مقتطفات من تصريحات رئيس الإقليم مسعود بازاني بعد عودتي إلى أربيل. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا على الصحافة، وشكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بدبدبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، إزاء هموم الحياة اليومية ومشاغلها المرهقة يشكل الفن مرفأ للتزود بالطاقة وتجديد النشاط وتهذيب النفس. واستجابة لرسالة الفن هذه، استضافت محافظة نينوى أكبر تظاهرة فنية للصور الفوتوغرافية أقيمت في الموصل بمشاركة فنانين عراقيين وعرب قدموا أكثر من 100 عمل يوثق حياة الإنسان. لاقى المعرض أصداء واسعة تقديرا لمستوى الأعمال المعروضة مع شيء من العتب على هيئة التحكيم. التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر من قاعة المعرض.
بمشاركة أكثر من 100 صورة فوتوغرافية تمثل شتى تفاصيل حياة الإنسان الموصلي والعراقي إلى جانب العربي، أقامت جريدة عراقيون الصادرة في الموصل بالتعاون مع الجمعية العراقية للتصوير في نينوى مهرجان عراقيون الأول للتصوير الفوتوغرافي. المشرف على المهرجان الفنان نور الدين حسين تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا النشاط الفني الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وحظي بمشاركة واسعة محلية وعربية.
هذا المعرض متميز بأعمال جيدة، قسم منها يصل إلى مصاف المعارض العالمية، ونتمنى للمشاركين أنه يواصلون بمعارض قادمة إن شاء الله.
عن ماذا تحدثت الصور المعروضة؟
الصور المعروضة تحدثت عن الجانب الصحفي والجانب الفني والجانب الحياتي والجانب التراثي والآثاري، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال التي تميزت بالجانب الحرفي كالبورتريت. عدد المشاركين بحدود 40 مشارك، بالإضافة إلى مشاركات من الدول العربية بحدود 10 مشاركين. وهذه البادرة في محافظة نينوى كانت الأولى من نوعها على المستوى العراقي والوطن العربي.
حظي المهرجان الذي هدف إلى تشجيع القابليات والمواهب في مجال التصوير الفوتوغرافي وإتاحة الفرص أمامها لمشاركات أخرى، حظي بجمهور كبير من زوار معروضاته.
معرض جميل وحلو بصور شخصية، واقع حال الموصل بصورة عامة، فنانين مبدعين، إن شاء الله نتمنى لهم موفقية ونجاح دائم.
ما هي الصورة التي لفتت نظرك أكثر من بقية الصور الأخرى؟
والله الصورة الواقعية، يعني واقع حال الموصل، المأساة اللي مر بها، الدمار اللي صار بالموصل، هي أكثر شيء لفت نظري.
باعتبارك زائر، يعني هل تعتقد بأن المصور والفنان نجح في توثيق الحياة العراقية؟
طبعا أكيد، هذا الشيء واقع حال، يعني وصله بشكل صحيح.
ولم تقتصر زيارة قاعة عرض الصور الفوتوغرافية على النخبة والمواطنين العاديين، بل شملت أيضا عددا من رجال الأحزاب والسياسة في الموصل، وبعضهم قال رأيه بما شاهده. ممثل كتلة الحدباء الوطنية أثيل النجافي:
الإنسان السياسي ورجل الأعمال يحتاج إلى راحة، الراحة هي في رؤية هذا الفن ورؤية هذا الإبداع، هذا الموصلي اللي نعتز بينه في هالزمن هذا الصعب، عندما نجد إخوان من أبناء مدينتنا يبدعون ويساهمون في هالأعمال هذه.
جوائز وشهادات تقديرية حصل عليها المصورون عن مشاركاتهم في المهرجان. المصور بشار عدنان حصل على جائزتين تقديريتين.
المشاركة متواضعة والحمد لله، يعني من خلال هذا المعرض اللي صار معرض عالمي، شفت النجاح اللي صار رغم كل الظروف، حصلت على أكثر من جائزة. في الصورة الصحفية كانت الأول، وفي صورة الطفولة كانت الثالث، وهذه المشاركة اللي جمعنا مصورين من كافة الأطياف وخصوصا مصورين عرب شاركوا معنا أيضا، إضافة للعنصر النسوي، وأتمنى أنه هذا المعرض يكون سنوي.
ولم تخلو هذه المشاركة من بعض الملاحظات السلبية التي سجلها أحد المصورين المشاركين على المهرجان ولجنته المكلفة.
هذه تجربة حديثة العهد في مدينة الموصل، ولهذا نلاحظ هناك بعض الإخفاقات وبعض النواقص في هذا المعرض. لجان التحكيم اختيار للصور الفائزة، هناك التحيز، هناك لجان تحكيمية مشاركة في أسماء وهمية فحصلوا فيها على جوائز، بينما نحن المشاركين الذين معروفين بصورنا الصحفية العالمية ونحن نعمل في وكالات عالمية حصلنا على المراحل المتأخرة.
ولماذا لم تكشف هذا الشيء أمام اللجنة الخاصة بالمهرجان؟
نحن لا نريد طرح أي مشكلة، نحن نريد أن ينجح هذا المعرض رغم سلبياتها. طبعا نتمنى أن تكون هناك حيادية للجان التحكيم وتحكيم مهني ومدروس على أساس الصورة الفنية والصورة التي تستحق التكريم.
إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعينا الكرام، مر زمن كان العراق يسمى أرض السواد بسبب الخضرة التي كانت تفرش أديمة، ومر وقت كان يقال فيه أن الزراعة نفط دائم. اليوم يعاني القطاع الزراعي مشاكل تبدأ بشحة المياه مرورا بملوحة التربة ونقص المشاريع الأروائية وآفة التصحر وهجرة الفلاح من الريف، ولا تنتهي بتهديد الأمن الغذائي للمواطن العراقي. وإدراكا لخطورة ما آل إليه وضع الزراعة، تعمل الحكومة على النهوض بهذا القطاع الذي رصدت له اعتمادات قياسية، كما أكد وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي في حديث مع سعد كامل.
منذ وقت ليس بقريب والقطاع الزراعي في العراق يعاني من تدن واضح في طاقاته الإنتاجية لما مر بها من فترة ترك وإهمال، ولكثرة المشاكل والمعوقات التي زحفت عليه طيلة العقود الفائتة، متمثلة بغياب التخطيط السليم وقلة التسهيلات المالية التي أدت إلى رفع تكاليف الإنتاج وزادت من عزوف الفلاح عن امتهان الزراعة، فضلا عن غياب الاهتمام والدعم الحكومي بتوفير البذور والأسمدة والمبيدات والمكننة المتطورة وغيرها من المستلزمات الزراعية. الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي وخلال لقاء خاص به إذاعة العراق الحر أكد على وجود خطط وبرامج للنهوض بواقع الزراعة في البلد، متحدثا عن رصد ميزانية ضخمة للوزارة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل من شأنها أن تسهم بإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية لذلك القطاع الاقتصادي المهم.
أستطيع أن أقول أن الميزانية الوزارة تضاعفت الاستثمارية بما يقرب 3 مرات قياسا إلى السنة السابقة 2008، والآن وصلنا إلى رقم يقترب من 216 مليار، وهذا رقم حقيقة قياسي لما يخصص لوزارة الزراعة. جينا بمبالغ بسيطة، العام الماضي وصلنا إلى 74 أو يمكن أصبحت بعد الإضافات لها 90، الآن وصلنا إلى 216. هذا بالتأكيد راح يوفر أيضا مزيد من البنى التحتية لانطلاق الزراعة
ودعما للمزارع والفلاح وسعيا لرفع الانتاج وتحسين نوعيته. كشف الجميلي عن رفع أسعار الشراء الحكومي للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية المتمثلة بالحنطة والرز والشعير.
وصلنا بالوزارة إلى أنه أهمية وضرورة أن ترفع هذه الأسعار بما يواكب مجموعة من التطورات اللي حاصلة بما فيها الكلف فعلية لإنتاج الطن الواحد من هذه المحاصيل، بما يوفر دخل معقول للمزارعين للمنتجين. الحنطة درجة أولى أصبحت 850 ألف للطن، والثانية 800، الشعير 725، والشلب العنبر 900 ألف، وأيضا الذرة الصفراء 310 ألف للأرانيس.
ولزيادة رقعة النشاط والفعاليات الزراعية، تحدث الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة عن إزالة نسبة الفائدة التي كانت تفرض على القروض الممنوحة لأصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة منها والكبيرة.
من كان يحصل على قرض تضاف إلى سابقا 2% تحميلات إدارية، الآن هذه ألغيت، جرى إعفاء من يتقدم على القروض. هاي طبعا بالتأكيد راح توفر فرصة كبيرة إلى الفلاحين للتقديم على قروض بلا أي تحميلات.
أهم الفعاليات الزراعية التي من الممكن أن تشمل بتلك القروض؟
تشمل مجموعة وطيف واسع من الفعاليات الزراعية والعمليات الزراعية بما فيها المشاريع المتوسطة والكبيرة، وأحياء أيضا إلى مشاريع كانت قد أهملت أو تركت لسبب أو بآخر.
وماذا عن السقف الزمني الممنوح للتسديد؟
الاسترداد مالتها ستكون على فترات زمنية ممكن أن تمتد إلى عدة سنوات.
ولفت الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي إلى قيام لجنة التعويضات في الوزارة بدراسة ملفات المتضررين من ظروف الجفاف في عموم محافظات العراق.
بدأت لجنة التعويضات بعملها، عقدت اجتماعاتها ودققت بالملفات الفايلات التي تقدمت بها عبر لجان أيضا المشكلة في المحافظات. بدأت اللجنة بعملها من المناطق الأكثر تضررا.
وهل رصدت أموال كافية لتعويض المتضررين؟
طبعا الأموال مرصودة للتعويض بحدود 200 مليار دينار عراقي، وستحال إلى تدقيق، وثم بعد أن ننتهي من التدقيق سيكون هناك الصرف.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
خريتة كل من نام ويمريتة غاب القمر وثريتة كل من نام ويمريتة وأنا المقابل عمي أنا المقابل عمي بل كان ينطين بنيتة بل كان ينطين بنيتة
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تستمر الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمساعدة العوائل العراقية التي نزحت من مناطق سكنها الأصلية أو لجأت إلى دول أخرى هربا من موجة العنف وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها العراق. وقال بيان صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبي بدمشق وتلقت الإذاعة نسخة منه أن خبراء من الاتحاد الأوروبي زاروا الأسبوع الماضي كل من سوريا والأردن لبحث احتياجات لاجئين عراقيين يعيشون في هذين البلدين وسبل إعادة توطينهم. وقال البيان إن خبراء البعثة سيجرون مباحثات شاملة مع ممثلي المفوضية العليا للاجئين وممثلي منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى مختلف مناطق اللاجئين، ليتم لاحقا رفع ما تخلص إليه البعثة من نتائج إلى وزراء الاتحاد الأوروبي، والذين سيقررون ما سيتم اتخاذه من خطوات. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين والنازحين يبلغ نحو 5 ملايين، منهم أكثر من 2 مليون لاجئ عراقي يعيشون في سوريا والأردن. ويؤكد البلدان إن استضافتهما للعراقيين تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، إضافة إلى أعباء اجتماعية وأمنية كبيرة. وأثنى المجتمع الدولي على الجهود الكبيرة التي تبذلها سوريا والأردن باستقبالهما العراقيين وتقديم كافة أشكال الدعم كالرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والخدمات الأخرى. لكن وبالرغم من كل هذه المساعدات، يعاني معظم اللاجئين من ظروف قاسية ومشاكل عديدة تواجههم، أهمها تدهور أوضاعهم الاقتصادية. تفاصيل أكثر حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي مع التقرير الذي عده مراسل الإذاعة في دمشق جان بولاتشكاي.
قام خبراء من الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة ما بين بداية الشهر الجاري وحتى السابع منه بزيارة استطلاعية إلى كل من سوريا والأردن بهدف بحث احتياجات إعادة توطين لاجئين من العراق يعيشون حاليا في هذين البلدين. الوفد الذي تترأسه المفوضية الأوروبية التقى بدمشق وزير الداخلية بسام عبد المجيد ونائب وزير الخارجية فيصل مقداد، كما أجرى مباحثات مع ممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وممثلي منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر السوري، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى مختلف مشاريع اللاجئين. مساعي البعثة الأوروبية تركز على إعادة توطين العراقيين في بلد ثالث، وهو ما لا يتقاطع مع جهود الحكومة العراقية. ويقول الناطق باسم السفارة العراقية بدمشق أحمد سعد لإذاعتنا:
في عندنا مشروع العودة الطوعية إلى الأراضي إلى العراق. نحن الآن نقوم بالتعاون مع الأخوان مفدين وزارة الهجرة والمهجرين، مفدين هنا في دمشق، نعمل على تنفيذ مشروع العودة الطوعية للأخوان العراقيين في تسهيلات قدمتها الحكومة العراقية إلى العراقيين اللي مقيمين خارج العراق بشأنها الترغيب المواطن وإعادة توطينه ودمجه في المجتمع العراقي الجديد. هذا ما تنظر إلى الحكومة العراقية الآن بصراحة، هي الحكومة العراقية متوجهة إلى إعادة كافة أبنائها المقيمين في الخارج، هذا نتيجة التحسن الأمني الملموس في معظم مناطق العراق، بالإضافة إلى أن الحكومة العراقية يعني بدأت بتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها المقيمين في الخارج. لذلك بالنسبة لنا نحن كحكومة، يعني الهدف الأساس والمين إيم، يعني الهدف الرئيسي اللي تطمح له، هو إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي وليس إعادة توطينهم في بلد ثالث.
البعثة الأوروبية إلى سوريا توخت حسب مصادر المفوضية الأوروبية استكشاف وجمع المعلومات من على أرض الواقع حول اللاجئين من العراق ليتم رفع النتائج إلى وزراء الاتحاد الأوروبي. وحسب تقارير إعلامية، فإن مساعي إعادة توطين العراقيين كانت تتم بطريقة انتقائية لصالح النخب وعلى حساب عامة الناس، وتركز على المسيحيين أكثر من غيرهم، وهو ما لا يتوافق مع جهود الحكومة العراقية. فهل باتت توجد تحفظات رسمية على مثل هذه المساعي؟ يقول ناطق باسم السفارة بدمشق أحمد سعد:
أبدا ما في أي تحفظ تجاه يعني نشاط المفوضية الأوروبية. المفوضية الأوروبية مشكورة جدا يعني على تعاونها مع العراق وعلى تقديمها المساعدات والدعم إلى العراق والحكومة العراقية، لكن نحن تعرف حضرتك يعني بالنسبة لنا كحكومة عراقية وكسفارة موجودة هنا في دمشق نعمل، يعني اجتنا توجيهات هي أنه التنسيق مع الأخوان المفدين وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والعمل على إعادة اللاجئين إلى البلد.
مع تحسن الأوضاع الأمنية داخل العراق بدأت حركة هجرة عكسية وعاد الآلاف لمدنهم التي كانوا قد تركوها، وإحصاءات دمشق ما زالت تتحدث عن 1.5 مليون عراقي في سوريا. فما هي تقديرات بغداد؟ يقول أحمد سعد:
الحكومة السورية والحكومة العراقية والمفوضية تعتقد أنه من الصعب جدا حصر أعداد اللاجئين العراقيين، كون أن الجمهورية العربية السورية الشقيقة هي بلد مجاور إلى العراق، وبالإضافة إلى هذه ما في قيود تمنع العراقي من السفر إلى سوريا. فتعرف ونحن تربطنا مع سوريا يعني علاقات وأواصر تاريخية، سواء مصاهرة أو نسب أو علاقات جوا. فبالنسبة للأعداد يعني الأعداد متحركة، الناس تروح وتجي، في ناس تروح وتجي يوميا خصوصا المناطق الحدودية. يعني إذا أنت تريد تحصل أعداد العراقيين عن طريق المراكز الحدودية فهذا الرقم يتغير ويتغير بشكل كبير. لذلك إحنا الحكومة السورية تتحدث عن 1.5 مليون عراقي موجودين على أرضها، إحنا كحكومة عراقية نتوقع أن هاي الأرقام أقل، لأنه الأرقام أقل.
تشير التقديرات العراقية إلى وجود 1,000,000 عراقي على الأراضي السورية، معظمهم مستقر في العاصمة دمشق وضواحيها، وتبقى هذه الأرقام مجرد تقديرات من الصعب تأكيدها بدقة كما يقول الناطق باسم السفارة. ويعيش معظم العراقيين في سوريا اليوم في أوضاع شبه مستقرة، وقسم كبير منهم يتلقى دعما من المنظمات الدولية، وبالتالي فإن أوضاع العراقيين في سوريا ستبقى مستقرة، وسيبقى العراقيون ينتظرون الفرصة المناسبة ليعودوا إلى بلدهم. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى عمان، حيث التقت مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان بمجموعة من ممثلي المنظمات الإنسانية ولاجئين عراقيين، والذين سلطوا ضوء على أهم المشاكل التي تواجه العوائل العراقية ونوع المساعدات التي تقدمها المنظمات لهم، وكيف ينظر العراقيون إلى موضوع الهجرة أو الاستيطان في بلد ثالث.
يعاني معظم اللاجئين العراقيين في الأردن من ظروف قاسية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية، بالإضافة إلى معاناة أخرى مثل أوضاع إقاماتهم وعدم تمكنهم من مغادرة المملكة خشية عدم حصولهم على تأشيرة الدخول في حال عودتهم. فقد استنفذ معظمهم مدخراتهم التي جاءوا بها من العراق على مر الأعوام التي قضوها في الأردن، حيث لم يتمكنوا من العثور على فرص للعمل. وحسب منظمة فافو النرويجية التي قامت في الآونة الأخيرة بإجراء مسح شامل لوضع العراقيين في الأردن، فإن أكثر العراقيين لا يعملون سوى 22% من البالغين منهم يعملون في مجالات معينة، ويعتمد عدد كبير من العراقيين على المساعدات المالية التي تصلهم من أقاربهم المقيمين في البلدان التي وجدوا فيها فرصا للعمل كأوروبا وغيرها. ويقول حيدر الزبيدي الذي ينتظر أن تبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في طلب تقدم به قبل سنوات طويلة لتوطينه في بلد ثالث، أنه يأمل خيرا من وفد الاتحاد الأوروبي الذي سيزور عمان قريبا، لعله يجد له مخرجا للأزمة التي يعاني منها.
احنا كلاجئين عراقيين عايشين حياة يعني دون مستوى خط الفقر، وضع مأساوي جدا، ما نقدر احنا نرجع لأنه أسباب كثيرة على عدم عودتنا. أولا هناك قوى ظلامية متطرفة يقتلون أي إنسان علماني أو إنسان واعي ومثقف ومتطلع. أضف إلى ذلك نروح هناك لا خدمات، البنى التحتية مدمرة، واقعنا واقع مؤلم، حط لا عدنا بيت لا عدنا مصدر للرزق، ما نقدر نتعايش مع الواقع والواقع المرير. نأمل من الدول الأوروبية من المنظمات الدولية تقف معانا وتقلل من معاناتنا. يعني الكثير هنا يطلبون ملاذ آمن حتى يشعرون بالحرية، وإحنا متأملين من الوفد الجاي من أوروبا هذا الوفد أن يقلل معاناة، أن يدعمنا نوعا ما دعم يعني دون مصيرنا، إحنا ما عدنا استقرار.
وترى فاطمة عباس التي تعيل أبنائها الخمسة بعد أن فقدت زوجها جراء أعمال العنف في العراق، أن الضغوطات النفسية التي تعاني منها بسبب الانتظار الطويل أمام أبواب المفوضية والقلق من المصير المجهول أثر بشكل سلبي على أولادها من الناحيتين المعنوية والنفسية.
ما نعرف مثل الضائعين، حتى أولادنا من تعالوا ماما أدرسوا أخوي، يعني شنو ندرس شنو نخرج وين مستقبلنا وشنو مصيرنا، وحتى لو نكمل مثلا خلينا نقول اللي مراحل توجيهي بعد التوجيه وين راح ندخل جامعات وظروفنا صعبة.
طيب تعتقدين أنه إذا في حال أنه اللاجئ توطن إلى دولة ثالثة هل يعني راح يخفف من معاناته؟
يخفف ويزيد القلق، يخفف من معاناته أنه خلص هو توطن البلد الثالث، بس يزيد من معاناته الانتظار، لأن ينتظر رد الدولة اللي عجبه راح تقبله ولا ترفضه، لأن هواية جاي ترفض الدول.
طيب في حال أنه سافر اللاجئ العراقي إلى بلد ثالث تصورين أنه راح يرتاح بذاك البلد؟
ما أعرف إرتاح شنو، بس أنه راح يستقر. صدقيني لو
وطننا
شوية بأمان
هسه
نرجع احنا.
وتؤكد الباحثة الاجتماعية في الهلال الأحمر الأردني ضياء المجالي التي تقوم بزيارات ميدانية لمنازل العراقيين المتواجدين في الأردن أن 70% منهم يعانون من أمراض مزمنة ومن مشاكل نفسية ومالية ومعنوية.
أكثر إشي بلاحظه على وائل العراقي يعني كان يوصل عدد الأفراد 12 فرد 14 فرد يسكن في منزل واحد، والمنزل كان عبارة عن غرفتين. الحالة النفسية لهذه العائلة نتيجة كثرة عدد أفراد الأسرة تكون بحاجة لدعم وعلاج نفسي. يعني أكثر إشي بيحتاجوا إليه أنهم يحكوا أنا صار معي كذا، أنا صار معي كذا، أنا ابني مات، أنا زوجي توفى، أنا العراقي بحاجة لعلاج النفسي أكثر من علاج الطب، وأكثر ما يشغل فكرهم ماذا سوف يحدث في المستقبل، ماذا سوف يكون مصير أبنائنا، المدارس، عمل، ما هو المستقبل بالنسبة لهم لأنه مجهول.
لاحظت أطفال العراق؟
الأطفال العراقيون أكثر ما يعانوا منه هو اليأس. عندما نسألهم لماذا لا تدرس جيبنا لماذا أدرس وماذا سوف أعمل، يعني نظرة سلبية شديدة. فنظرة الأبناء للحياة مبنية على نظرة أهله.
وتسعى العديد من المنظمات الإنسانية الناشطة في عمان بتقديم بعض المساعدات للعراقيين، غير أن هذه المساعدات تكاد تكون متواضعة أمام احتياجاتهم الكبيرة. فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، هذا وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها نشر في 18 من تشرين الأول إن العراق ما زال يتصدر دول العالم في عدد طالبي اللجوء. وأشارت المفوضية إلى أن نحو 19500 عراقي طلب اللجوء في البلدان المتطورة وحدها خلال النصف الأول من هذا العام. التقرير أضاف إن إجمالي عدد العراقيين من طالبي اللجوء استمر في الانخفاض خلال هذه الفترة. الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رون ريدموند أوضح أن العراقيين ما زالوا يشكلون أكبر نسبة من إجمالي طلبات اللجوء التي قدمت إلى الدول المتطورة في النصف الأول من العام الحالي رغم اتجاه عددهم نحو الهبوط. من جهة أخرى، انعقد في الشهر الماضي مؤتمر رفيع المستوى في مدينة أوسلو في النرويج حول أزمة النازحين والتعريف بحقوق النازحين، إضافة إلى تقييم السنوات العشر الأولى للمبادئ التي تم وضعها عام 1998 في الدليل العالمي الأول الذي يتناول قضية المجتمعات النازحة وتقييم ما يمكن فعله في المستقبل. شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير لها إن مجموع النازحين في العالم والذين تركوا ديارهم وتشردوا داخل وطنهم بسبب النزاعات المسلحة بلغ حوالي 26 مليون شخص، كما ينزح أكثر من 50 مليون آخرين بسبب الكوارث الطبيعية، في الوقت الذي يتنبأ فيه الخبراء بأن آثار التغيير المناخي والنمو السكاني والفقر قد تزيد من عدد النازحين ليصل إلى 200 مليون شخص بحلول عام 2050. تقرير إيرين أضاف إن من النقاط المهمة التي ركزت عليها المبادئ أن للنازحين حقوقا وواجبات متساوية، وإن الحكومات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حماية مواطنيها، وعندما لا تستطيع ذلك أو تختار عدم القيام بذلك يصبح من واجب المجتمع الدولي ضمان حماية النازحين. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار، هي العراق الحر تقرح للأشعار.